علمني التاريخ. علمني التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، وما زلت معكم ومع سلسلة هذه القصص الفاصلة في تاريخ الإسلام. تحدثنا عن قصص مأساوية، لكننا أحببنا أن نختم هذه الحلقات بقصة مجد وعز، قصة فتح القسطنطينية على يد السلطان العظيم محمد الفاتح. رأينا كيف استمر الضغط الشديد من قبل محمد الفاتح لفتح القسطنطينية، حتى كادت أن تفتح عدة مرات لكنها ظلت صامدة. وأيقن محمد الفاتح أن المدينة على وشك السقوط، ومع ذلك حاول أن يكون دخولها بسلام. هو في النهاية لا يريد الدماء، فكتب إلى الإمبراطور رسالة دعا فيها إلى تسليم المدينة دون إراقة الدماء، وعرض عليه تأمين خروج الإمبراطور وعائلته وأعوانه وكل من يرغب من سكان المدينة إلى حيث يشاءون بأمان، وأن تحقن دماء الناس في المدينة ولا يتعرضوا لأي أذى، ويكونوا بالخيار في البقاء في المدينة أو الرحيل عنها لو شاءوا. وصلت هذه الرسالة إلى الإمبراطور، فجمع المستشارين وعرض عليهم الأمر، فمال بعضهم طبعا إلى التسليم لأن الضغط شديد، وأصر الآخرون على الاستمرار في الدفاع عن المدينة حتى الموت، وكانوا هم الأكثرية، فمال الإمبراطور إلى هذا الرأي بالقتال حتى آخر لحظة. فرد الإمبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيها إنه يشكر الله إذ جنح السلطان إلى السلم، وأنه يرضى أن يدفع له الجزية، أما القسطنطينية فإنه أقسم أن يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته، فإما أن يحفظ عرشه أو يدفن تحت أسوارها. وصلت رسالة الإمبراطور إلى السلطان محمد الفاتح فقال حسنا، عن قريب بإذن الله سيكون لي في القسطنطينية عرش أو سيكون لي فيها قبر. إذن الطرفين قتال حتى الموت. لما يأس السلطان من تسليم المدينة بالصلح عمد إلى تكثيف الهجوم، وخاصة القصف المدفعي، وكان العثمانيين عندهم مدافع جرارة، خاصة أن المدفع السلطاني الضخم كان هو الأقوى، فشد على المسؤولين عن المدافع بالضغط، فمن شدة الضغط على هذا المدفع انفجر المدفع من كثرة الاستخدام، وقتل المشغلين له، وعلى رأسهم المهندس المجري الذي صنعه أوريان، هو الذي تولى بنفسه الإشراف على تصميم المدفع. فعندها وجه السلطان باستمرار بالدفاع واستمرار بالقذف، مع الاستمرار بتبريد المدافع بزيت الزيتون، يعني ما وقف الهجوم، ونجح الفنيون في ذلك. هكذا الإبداعات تتوالى، بدل ما يوقف المدافع برد المدافع، ونجح الفنيون في تبريد المدافع، وواصلت المدافع قصفها للمدينة مرة تلو الأخرى، وتمكنت من توجيه المدافع بحيث تسقط القذائف في وسط المدينة، بالإضافة إلى ضرب الأسوار والقلاع. والسلطان يوجه تعليماته ويتابع جنوده بنفسه، إلى أن جاء يوم الأحد 18 من جماد الأول 27 من مايو 1453، حيث توجه السلطان بالدعاء. الآن كل الجهود المادية بذلت ولا نصر، فبدأ الازدياد باللجوء إلى الخشوع وتطهير النفوس والتقرب إلى الله، وعمت الصلاة والطاعات والتذلل كل الناس، لعل الله أن ييسر الفتح. وانتشر الخبر بين عامة المسلمين، وبدأ الناس كلهم يصلون لهذا الفتح. الفتح بعد الفاصل إن شاء الله.
علمني التاريخ.
أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن الآن مع المراحل الأخيرة من فتح القسطنطينية، هذا الفتح العجيب. رأينا إصرار محمد الفاتح على فتحها، ورأينا إصرار الإمبراطور قسطنطين على الدفاع عنها، فلا مجال إلا القتال، واستمر الضغط واستمرت المناوشات ومحاولات كثيرة، ومع ذلك لم تفتح، حتى كان الساعة 1 صباحا من يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى سنة 857 هجرية، الموافق 29 من مايو 1453 ميلادية، بدأ الهجوم العام على المدينة بعد أن أصدرت الأوامر للمجاهدين بالهجوم العام. علت الأصوات بالتكبير وانطلقوا نحو الأسوار، وطبعا انهارت الروح المعنوية عند البيزنطيين وخافوا خوفا شديدا وشرعوا في دق النواقيس والتجأ الناس إلى الكنائس، وكان الهجوم النهائي في لحظة واحدة بخطة عجيبة برا وبحرا وبالمدافع حسب خطة دقيقة أعدت بكل إحكام، والتخطيط جزء أساسي من النصر. وكان المجاهدون يرغبون في الشهادة بتشجيع العلماء بالتضحية في سبيل الله، وبدأت أنواع الشجاعة والتضحية والإقدام، وبذل الكثير من المجاهدين أنفسهم شهداء في سبيل الله. وكان الهجوم موزعا على كثير من المناطق، لكن مركز بالدرجة الأولى في منطقة وادي ليكوس بالبر بقيادة السلطان محمد الفاتح بنفسه. وكانت الكتائب الأولى من العثمانيين تمطر الأسوار والنصارى ببوابل من القذائف والسهام محاولين شل حركة المدافعين. واستبسل البيزنطيون مع استبزالهم ومع شجاعتهم، لكن شجاعة العثمانيين كانت أضعاف، وبدأ الضحايا من الطرفين يسقطون بأعداد كبيرة، فأنهكت الفرقة الأولى الهجومية من العثمانيين، فأمر السلطان بانسحابها، وكان قد أعد فرقة أخرى فسحب الأولى ووجه الفرقة الثانية، والمدافعون ما عندهم هذه الإمكانيات لغير الفرق، فبدأ الإعياء يصيبهم، وتمكنت الفرقة الجديدة من الوصول إلى الأسوار، وأقاموا عليها مئات، هكذا تكلم عن جيش 250,000، مئات من السلالم في محاولة جديدة للاقتحام، لكن البيزنطيون استطاعوا قلب السلام، بدأ يدفعوها ويقلبوها، واستمرت تلك المحاولات المستميتة من المهاجمين والمحاولات المستميتة كذلك من البيزنطيين، يبذلون قصارى الجهد للتصدي لمحاولات التسلق. بعد ساعتين مستمرتين من المحاولات أصدر الفاتح أوامر للجنود بالانسحاب وأخذ جزء من الراحة، فظن المدافعين أنهم سيأخذوا راحة أيضا، كانوا مرهقين إرهاق كامل. لما انسحب الجنود العثمانيون أصدر السلطان أوامر إلى قسم ثالث من المهاجمين بالهجوم على الأسوار من نفس المنطقة، وفوجئ المدافعون بالموجة الجديدة، كانوا ظنوا أن الأمر قد هدأ وأنهم يعني سيرتاحوا، كانوا قد أرهقوا تماما. في الوقت الذي كان المهاجمون يهاجمون بدماء جديدة معدة ومستريحة وفي رغبة شديدة لأخذ نصيبهم من القتال، الآن بدأ التنافس على البطولات. بينما هذا القتال يجري على قدم وساق في تلك المنطقة، كان أيضا يجري على قدم وساق في المنطقة البحرية، فشنت قوات المسلمين البحرية هجومها، والمدافعين بدأوا يدافعون، ففي أكثر من جبهة أشغلهم السلطان في وقت واحد مع بزوغ نور الصباح، الناس تصلي وناس تهاجم، أصبح المهاجمون يستطيعوا أن يحددوا مواقع العدو بدقة أكثر، فشرعوا في مضاعفة جهودهم في الهجوم وفي كل اتجاه، وكانوا في حماسة شديدة، الكل يشعر أن هذا اللحظات الأخيرة للنصر، والكل حريص على إنجاح الهجوم. فأصدر السلطان أوامر لجنوده بالانسحاب، وتعجب الناس، وفجأة وإذ بالمدفع قد أصلح، وتقدم المدفع وبدأت القنابل من المدافع تقوم بعملها مرة أخرى، فأمطرت الأسوار بالقذائف والمدافعين عنها بوابل عجيب، وأتبعتهم بعد ذلك بهذه النيران سهر طول الليل، ثم تأتي المدافع بعد أن هدأت المدافع، وإذ دفعة جديدة قسم جديد من الشجعان الإنكشارية يقودهم السلطان بنفسه وتحميهم النبال والسهام، فبدأوا يتقدمون لمحاولة اقتحام القسطنطينية. وظل المدافعون يدافعون، وأظهر جنود الإنكسارية هؤلاء شجاعة غير عادية وبسالة نادرة في الهجوم، واستطاع 30 من الإنكسارية تسلق السور بنفسه أمام دهشة، يتسلق سور القسطنطينية بنفسهم ما بدون سلالم هكذا يتسلقوا، فالجميع يعني دهش، واستشهد مجموعة منهم بمن فيهم قائدهم، لكنهم تمكنوا من تمهيد الطريق لدخول المدينة عند طوب قباي، ورفعوا الأعلام العثمانية على هذا الجزء من الأسوار، فزاد حماس بقية الجيش للاقتحام، وفت هذا في عضد الأعداء. في نفس هذه اللحظة مع هذا الهجوم الكاسح أصيب قائد المدافعين جستنيان بجروح بالغة، فاضطر للانسحاب من ساحة المعركة. طبعا هذا أثر على بقية المدافعين، فالسلطان الإمبراطور قسطنطين نزل إلى المعركة بنفسه وأخذ يقود المدافعين بنفسه محل جستنيان الذي ركب سفينة من السفن وفر من أرض المعركة وهرب نحو أوروبا التي جاء منها. هنا الإمبراطور بذل جهود غير عادية، جهود ضخمة جدا في تثبيت المدافعين، بدأ اليأس يدب في قلوبهم فبدأ يثبتهم، وبدأ الناس يفقدوا الأمل في جدوى المقاومة. في نفس الوقت كان الهجوم بقيادة السلطان شخصيا على أشده في محاولة لاستغلال هذه الانهيار الشديد في الروح المعنوية لدى المدافعين، وواصلوا الهجوم من ناحية أخرى من أجل اقتحام الأسوار، وفعلا تمكنوا من اقتحام الأسوار واستيلاء على بعض الأبراج، وبدأ الانهيار الأخير للقسطنطينية الذي سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله.